اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، ونفعنا بما علمتنا، وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سبق معنا في الدرس السابق الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وقلنا ما المراد بالثلاثة؟ قلنا ما المراد بالثلاثة؟ ثلاثة ما عدا ابن
ماشي.
طيب، وهل هذا الحديث جاء بتمامه أم جاء مختصرا؟ حديث هذا وتمامه ماذا؟ بئر بضاعة، ليس بضاعة، البضاعة هي معروف، بئر بضاعة، بئر بضاعة. طيب، نعم، تكملة الحديث. مشكلة إذا أردت فيها الحيّة، الحيض، الحيض النساء، يلقى فيها النساء، يلقى فيها الحيض. أما الحيض فقد أمرنا أن يخرجنا في صلاة العيد، يخرج الحيض يعني النساء الحيض. أما البئر فهو الحيض، يلقى فيها الحيض يعني ما يستعمله النساء في الحيض، وكذلك يلقى فيها إيه؟ النتن ولحوم الكلاب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وذكرنا كلام أبي داود رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببئر بضاعة، من يذكر هذا الكلام؟ أين المشاركون؟ أبو داود تكلم عن بئر بضاعة، فماذا قال؟ سأل من اللي سأل القيم؟ ها؟ طيب، من يعرف؟ قتيبة بن سعيد. إيش؟ قال نعم. قلنا إن أبا داود نقل عن قتيبة بن سعيد أنه سأل قيم إيه؟ قيم البستان، سأل قيم البستان عن البئر، فقال أكثر ما تكون إلى العانة، وأقل ما تكون دون العورة، دون العورة. فيقول أبو داود، فيقول قتيبة، فقست عرض هذه البئر فوجدتها ستة أذرع، ستة أذرع. فأخذ من هذا أن بئر بضاعة لم تكن بالحجم الكبير، أنها لم تكن بالحجم الكبير. ثم هو سأل أيضا قيمها هل غيرت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل غير بناؤها؟ فقال لا، فقال لا، لم يغير بناؤها. طيب، الحديث هذا هل هو صحيح أم ضعيف؟ ماذا قال الدارقطني في الحديث هذا؟ ماذا قال الدارقطني؟ حديث أبي سعيد هل صححه 36 إمام من أئمة الحديث؟ صحيح؟ إيش اللي صححه 36؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة، نعم. وأما هذا الحديث ضعفه الدارقطني. ها صحيح تضعيف الدارقطني نفاه الحافظ رحمه الله. ايش قال؟ ها وهل الدارقطني فقط له كتاب العلل؟ قال الحافظ لم نره لا في كتاب العلل ولا في كتاب السنن للدارقطني، فكأنه يرى أن نسبة هذا القول للدارقطني نسبة غير صحيح. من أهل العلم صحح هذا الحديث؟ شيخ الإسلام
ابن معين
ويحيى بن معين وابن حزم وغيره. شيخ الإسلام وابن معين وابن حزم وغيرهم صححوا حديث أبي سعيد هذا، صحح حديث أبي سعيد هذا. طيب حديث أبي سعيد هنا يشمل جميع أنواع المياه من حيث الكثرة والقلة أم لا؟ اللفظ عام يشمل جميع المياه، حجم المياه سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب بالنسبة للنجاسة لا ينجسه شيء، هل النجاسة محددة هنا؟ يشمل جميع النجاسات سواء كانت كثيرة أو قليلة. ثم بعد ذلك حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هل هذا الحديث صحيح؟ هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ ها الزيادة ايش هي الزيادة؟ هذه الزيادة ليست بصحيحة. طيب كيف قيد اهل العلم، كيف قيد الحديث بالزيادة مع ان هذه الزيادة ضعيفة؟ زيادة الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه ضعيفة، فكيف قيد أهل العلم الماء بهذه الزيادة؟ قيدوه بالإجماع، وإلا في الرواية هذه رواية الاستثناء رواية ضعيفة، لكن قيدوه بالإجماع. من حكى الإجماع؟ من أهل العلم حكى الإجماع؟ أين المشاركون؟ وين من درس يعني قبل أمس أو بعيد؟ نعم. ها؟ وشيخ الإسلام وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى، كذلك الشافعي رحمه الله النووي إيش قال عن هذه الزيادة، زيادة الحديث؟ حكى اتفاق المحدثين على تضعيف هذه الزيادة. طيب او هنا بمعنى ايش؟ او لونه بمعنى ايش؟ للتخيير او للترطيب؟ للتخيير. هي مفسرة للرواية الاخرى التي جاءت بايش؟ بلفظ الواو، يعني ان هذا لا يفهم منه انه لا بد ان يتغير الاوصاف الثلاثة، بل إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة. طيب إذا كان عندنا ماء ووجدنا هذا الماء متغيرا فما الحكم؟ جاء رجل يريد الوضوء فوجد هذا الماء متغيرا سواء كان ماء قليلا أو كان ماء كثيرا، فما الحكم؟ يكون الماء نجس هكذا على الإطلاق؟ ما في تفصيل. هنا بشرط أن يكون هذا التغير بسبب النجاسة. طيب إذا كان هذا التغير بسبب سقوط طاهر فيه فهل ينجس الماء؟ طيب مياه الأودية، ماء الغدير وماء الوادي يكون متغير أقرب إلى لون الطين منه إلى لون الماء، فهل هذا نجس أم طاهر؟ طاهر. ليش؟ لماذا؟ لأن الساقط فيه ليس بنجس، والتقييد بالتغير هنا إذا كان التغير بسبب وقوع النجاسة، بسبب وقوع النجاسة. طيب ثم بعد ذلك ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. ترتيب الحافظ هنا بين الحاكم وابن حبان، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح منهجيا؟ غير صحيح. ليش؟ نعم، لأن ابن حبان شيخ الحاكم، فكان على الحافظ رحمه الله لأنه من أئمة الحديث كان عليه أن يقدم من؟ أن يقدم الشيخ على تلميذه، لأن ابن حبان متقدم على الحاكم وفي نفس الوقت هو شيخ الحاكم. لكن نقول ربما يكون هذا من النساخ، ربما يكون من النساخ. طيب ما معنى لم يحمل الخبث؟ لم يحمل، كلمة لم يحمل أي أنه يدفع النجاسة عن نفسه، يدفع النجاسة عن نفسه. وهل الحديث جاء هكذا مختصرا أم له سبب؟ إيش السبب؟ سئل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. طيب هناك أقوال في تحديد الماء متى ينجس ومتى لا ينجس، من يذكرها؟ لا نريد الأقوال، يعني إذا نظرنا إلى حديث ابن عمر وما قبله من الأحاديث كيف نحكم فيما يتعلق بالماء؟ هل الماء مقيد بالقلتين فأكثر، فإذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، أو لا بد أن يكون مقيد بالتغير، مقيدا بالتغير؟ خلاصة المسألة هذا بالنسبة للخلاصة، يعني المفهوم، مفهوم الحديث، مفهوم الحديث، وهذا هو الرأي الأخير. لكن من ذكر من أهل العلم، من أخذ بهذا الحديث من أهل العلم؟ طيب من صحح الحديث ومن ضعفه؟ من هو؟ ابن القيم صححه سندا وضعفه متن. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ضعف الحديث، دليلك ها؟ لكن مرفوع صحيح بصحة شيخ الإسلام ولا لا؟ مرفوعا لا يصح، لأن الموقوف ليس بحجة، إذا ما ثبت رفعه فإنه ليس بحجة. والحافظ إيش موقفه من هذا الحديث؟ حافظ بن حجر صحح هذا الحديث. طيب لابد من المراجعة يا أخوان، لابد من المراجعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
عندنا هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالاغتسال في الماء الدائم، الاغتسال في الماء الدائم. فهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. تمام الحديث، تمام الحديث عند مسلم. فقالوا لأبي هريرة، فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. تمام الحديث. قالوا: كيف يفعل إذا كان منهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟ فكيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه. المؤلف اقتصر على مسلم، المؤلف هنا اقتصر على مسلم، وإلا في الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه رحمه الله تعالى. قوله هنا الماء الدائم، ما المراد بالماء الدائم؟ الدائم هو الساكن، الدائم هو الساكن. يقال: دوم الطير تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. يقال: دوم الطير تدويما إذا صف جناحيه في الهواء ولم يحركهما. فمن هذا أخذ إطلاق الدائم على الحديث هنا. وكلمة الدائم، هذه الحروف الدائم، من حروف الأضداد، من حروف الأضداد كما يقول أهل اللغة. يعني أن كلمة الدائم تطلق على ضدين، فقد تطلق على الساكن وقد تطلق على الدائر المتحرك. يقال مثلا: الماء الدائم. قد يقال: الماء الدائم هو المتحرك، وقد يقال: الماء الدائم هو الساكن. لاحظوا جميعا أن هذا من حروف الأضداد، يعني تطلق معنى مشترك، يطلق على الماء المتحرك ويطلق على الماء الساكن. طيب، كيف عرفنا أن المراد هنا بالماء الساكن؟ كيف عرفنا أن المراد هنا الماء الساكن؟ نعم، بقرينة أخرى، ما هي؟ الذي لا يجري، في الرواية الأخرى بقيده بالذي لا يجري. فحينما أتى بهذا اللفظ دل على إخراجه من المعنى من الضد الثاني، دل على إخراجه من الضد الثاني، فيكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صفة مخصصة لأحد معنيين المشترك، صفة مخصصة لأحد المعنيين وهو السابق، فهي خصت المعنى بين تردده بين الحركة والسكون إلى أن المراد به الساكن، فيكون اللفظ مقيدا أو مخصصا لأحد المعنيين. هنا في الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني وهو محدث الحدث الأكبر على جنابة، سواء كانت هذه الجنابة باحتلام أو بإيش أو بجماع، سواء كانت هذه الجنابة باحتلام أو بجماع فإنه لا يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم. طيب النهي هنا هل هو للتحريم أم للكراهة؟ عندنا قاعدة فيما يتعلق بالنهي بالنواهي، ما هي هذه القاعدة؟ النهي عند إطلاقه يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم إلا إذا دل الدليل على أن المراد الكراهة، فإنه حينئذ يخرج من التحريم إلى الكراهة. هناك من أهل العلم من قال إن هذا الحديث إن هذا النهي إنما هو للتنزيه الكراهة وليس للتحريم، ولكن هذا مخالف للقواعد، ولكن هذا مخالف للقاعدة الأصولية، لأنه لا يعلم هناك قرينة أخرجت هذا الحديث من أخرجت هذا النهي من التحريم إلى التنزيه، والأصل أنه لا يخرج إلى التنزيه إلا بقرينة تدل على ذلك، وإلا فالأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. وكذلك أخطأ من فصل من أهل العلم بين القليل والكثير فقال يغتسل في القليل ولا يغتسل في يغتسل في الكثير ولا يغتسل في القليل، أيضا هؤلاء ليس لديهم قليل ليس لديهم دليل إلا على القول بأن الماء ينقسم إلى قسمين ماء كثير وماء قليل، والكثير هو ما زاد عن ما كان قلتين فأكثر، والقليل هو ما نقص عن القلتين. طيب الماء هنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هل الماء هذا المغتسل منه هل هذا الاغتسال يسلب الماء الطهورية بحيث يتحول إلى طاهر غير مطهر أم لا؟ من يعرف؟ ما يسلبه الطهورية بالاتفاق؟ نعم على قول من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام إلى طاهر وطهور ونجس، فإنه هنا يقول إن الاغتسال منه الجنب يسلبه الطهورية، فحينئذ يكون طاهر غير مطهر، هذا على من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام. أما على من يقسم الماء إلى قسمين فإنه هنا لا ينجس، فإن الماء هنا لا ينجس ولا يسلبه أيضا الطهورية، وإنما يكون هذا المغتسل في هذا الماء يكون آثما، وهذا مبني أيضا على المسألة الأصولية هل النهي يقتضي الفساد أم لا، فهذا الرجل منهي عن الاغتسال في هذا الماء، فإذا اغتسل فيه فهل هذا الاغتسال وفعل المنهي يقتضي فساد هذا الماء، يعني خروجه من كونه مطهرا إلى كونه طاهرا غير مطهر؟ هذه مسألة خلافية ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بالنهي هل يقتضي الفساد أم لا، وتكلمنا عن كلام أهل العلم فيما يتعلق بالصلاة في الدار المغصوبة، وقلنا إن النهي إذا كان عائدا إلى ذات المنهي أو إلى شرطه فإنه حينئذ يفسد، أما إذا كان خارجا عنه فإنه لا يفسد، وهذا الرجل إنما نهي عن الاغتسال، فلما نهي عن الاغتسال قلنا إن فعله هذا محرم، وأما الماء فهو باق على طهوريته ويرفع الحدث، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا اللفظ عند البخاري، هذا اللفظ هو للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا لفظ البخاري، وإلا في الحديث قد رواه الجماعة، الحديث رواه الجماعة، واللفظ هنا للبخاري، واللفظ هنا للبخاري: ثم يغتسل فيه. ولمسلم اللفظ عند مسلم: من، يعني ثم يغتسل من. ولأبي داود، ورواية أبي داود هنا إسنادها حسن، ولأبي داود إسناد رواية أبي داود إسنادها حسن. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. عندنا في حديث أبي هريرة الأول الذي أخرجه مسلم، لفظ مسلم: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. وحديث البخاري هنا نهي عن ماذا؟ عن البول والاغتسال في الماء الدائم. ولأبي داود النهي عن الاغتسال من الجنابة، يعني جاء موافقا لحديث، هو كله من حديث أبي هريرة، لكن جاء موافقا لرواية مسلم، جاء موافقا لرواية مسلم. هنا الحافظ رحمه الله تعالى ترك حديثا لو أتى به لكان أولى من حيث التصنيف، لكان أولى من حيث التصنيف، وكذلك من حيث ارتباط الحكم، لأنه جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، فكان الأولى للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن يأتي بهذا الحديث هنا. لماذا؟ حتى تكون القسمة ثلاثية أو رباعية، تكون القسمة: أولا النهي عن الاغتسال وهو جنب، ثانيا النهي عن البول، الاغتسال بمفرده والبول بمفرده، ثالثا النهي عن الجمع بين الاغتسال البول والاغتسال، النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. فالحديث جاء صحيحا على ثلاثة أنواع: أولا جاء النهي عن الاغتسال هكذا مطلقا، وهو حديث أبي هريرة هذا عند مسلم، وجاء الجمع بين الأمرين، النهي عن الجمع بين الأمرين، النهي عن الاغتسال والنهي عن البول، يعني في آن واحد البول ثم الاغتسال. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. فأصبح عندنا إيش؟ ثلاثة أحوال: البول مفردا، والاغتسال مفردا، والجمع بين البول والاغتسال. فكان على الحافظ رحمه الله تعالى أن يأتي برواية مسلم هذه في النهي عن البول في الماء الراكد، النهي عن البول في الماء الراكد. أيضا الحكم في هذا، منهم من قال هو للكراهة، ومنهم من قال إنه للتحريم، ومنهم من فصل بناء على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: قال: إن كان كثيرا فإنه يكون مكروها، وإن كان قليلا فإنه يكون محرما. والصحيح من هذا أنه لا يفرق بين الكثير والقليل، وأن النهي هنا للتحريم، أن النهي هنا للتحريم، فلا يجوز للمسلم أن يبول في الماء الراكد، لا يجوز للمسلم أن يبول في الماء الراكد. ومن أخرج هذا النهي من التحريم إلى التنزيه فعليه بالدليل، فعليه بالدليل والقرينة الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. قوله في هذا الحديث: ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ضبطه النووي رحمه الله تعالى كما في صحيح مسلم، ضبطه بالضم، يعني كما هي في الرواية هنا عند البخاري، ثم يغتسل، ثم يغتسل ضبطها بالضم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو المشهور، المشهور من الروايات أن الضبط هنا بالضم ثم يغتسل فيه. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز جزمه، يعني يكون ثم يغتسل، ثم يغتسل فيه، يجوز جزمه إيش؟ عطفا على موضع يبولن، لا يبولن ثم يغتسل، لا يبولن ثم يغتسل، فقالوا بالجزم هنا يكون معطوفا على موضع إيش؟ موضع لا يبولن. وقيل أيضا يجوز نصبه بحيث تكون ثم يغتسل فيه. كيف يجوز نصبه؟ على بسبب ماذا؟